التقوى يستهدف خير البشرية.
شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبلطفه تغفر الذنوب والسيئات، وبكرمه تقبل العطايا والقربات، وأصلي وأسلم على سيدي رسول الله رسول الهدى، بستانك اليوم أعظم وذكراك عصفور من القلب ينقر، تدوب شخوص الناس في كل لحظة، وأنت لنا التاريخ أنت المجدد، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. أشهد أنه قد أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مشاهدي الأفاضل، مرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد بفضل الله سبحانه وتعالى في الحديث عن قضايا معاصرة، تلك القضايا التي يتلبس بها المرء صباح مساء، تخص أمر دينه أو أمر دنياه، يسأل عن حكم الشرع الحنيف فيها. حولها نبحث بفضل الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة المؤمنون عباد الله، تحدثنا في الحلقة الماضية بفضل الله سبحانه وتعالى عن الثابت والمتغير في هذه الشريعة المباركة، وتحدثنا عن تغير الشريعة وأنها شريعة صالحة لكل زمان ومكان، وأن الشريعة ليست ثابتة بمعنى أنها جامدة، وليست متغيرة بمعنى أنها حادثة، وإنما التغير والثبات أمر نسبي على النحو الذي سبق بيانه. وبين يدي الحديث أيها الأحبة الكرام عن القضايا الفقهية المعاصرة، نود أن نعقد هذه الحلقة بين يدي شيخنا المبارك حفظه الله تعالى فضيلة الشيخ عادل شوشة. مرحبا بكم شيخنا.
مرحبا بك شعبها،
حفظكم الله تعالى ووفقكم،
بارك الله فيك وحفظك.
نود أيها الإخوة الأكارم أن نعقد هذه الحلقة لنتحدث عن قاعدة من أهم القواعد الشرعية التي ينبغي أن نتوقف معها وقفة قبل الحديث عما يعاصر المرء من قضايا دينه. هذه القاعدة شيخنا التي نود أن نتحدث عنها هي قضية أو قاعدة ما يسميه العلماء بتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والحال. بعض الناس شيخنا ينظر إلى مثل هذه القاعدة فيفهمها على غير الحقيقة المرادة منها. أود أولا أن أسأل، ما المقصود حينما أقول تغير الفتوى بتغير الزمان؟ وأود أيضا أن أسأل سؤالا آخر، هل هناك فرق بين تغير الفتوى وتغير الحكم؟ بارك الله فيكم.
بارك الله فيك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فطبعا من المهم جدا أن الإنسان يميز بين الحكم الشرعي وبين الفتوى. الأصل أن الأحكام ثابتة، والله سبحانه وتعالى بيّن أحكامه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، لكن الأحكام هذه الإسلام وضع لها شروط لكي تتحقق، بيسميه العلماء يعني إثبات شروط وانتفاء موانع عشان الحكم يطبق. فهنا أحيانا الحكم الشرعي مثلا على سبيل المثال الصلاة، الأصل بالنسبة لصلاة الفريضة أن الإنسان يصلي وهو قائم لا يجلس في الفريضة، فهكذا. طيب الأصل في هنا أحيانا يأتي مناط يغير الحكم في هذه المسألة، إنسان غير مستطيع للقيام فحاله غير المسألة، فهذا دلوقتي الأصل في المسألة أو الحكم الإنسان يصلي وهو قائم. فجاء لاعترائه شيء معين فانتقل إلى شيء آخر وحالة أخرى بسبب إن في مانع منعه من أن يطبق الحكم المطلوب منه على الوجه المراد، فانتقل إلى الصلاة جالسا، إذ الرسول قال صل قائمة فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب.
يعني استطيع أن أقول شيخنا أن الحكم،
نعم،
هو النص الشرعي أو الحكم الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في بيان مسألة من المسائل.
نعم.
حينما يعرض للمسلم عذر عن تحقيق هذا الحكم الشرعي فإنه يأتي إلى العلماء يسألهم عن ما ألم به من نازلة من النوازل تمنع عن الاتيان بالحكم.
نعم.
حينئذ تكون الفتوى.
نعم، بارك الله فيك. إذن الحكم الشرعي أحكام مستنبطة من الكتاب والسنة واضحة المعالم، لكن أحيانا تعتري الإنسان أحوال مختلفة، أماكن تحدث للإنسان تجعله في ظرف مخصوص يحتاج إلى حكم مخصوص، فهنا يأتي دور الفتوى ودور أهل العلم في أن ينظروا الحكم الشرعي ده ينطبق على السائل ولا هو السائل ده عنده موانع تخليه ينتقل من الحالة دي لحالة ثانية. فلما نقول تغير، اللي هو سؤال فضل انت تفضلت به، ان تغير الفتوى ليس معناه تغير الحكم، لان الاحكام هيش خاضعة للأهواء، انما الحكم ثابت، لكن الان الفتوى تتغير بحسب الاحوال، لان الحكم ده له شروط عشان يطبق، والحكم ده كذلك ينبغي أن تنتفي موانع لكي يطبق. فعندئذ إذا حدث شيء من هذا فالفتوى تتغير. وأحيانا نجد أن الشرع نفسه علق بعض الأمور على عادات الناس، علق يعني أعطى الحكم وساب الاختيارات فيه لأحكام الناس، زي مسائل المعاملات.
نعم.
يعني الأصل مثلا في التعامل مثلا في مجال البيوع والشراء أن الأصل البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فبين ان البائع والمشتري طالما ان هما في مجلس العقد من حق كل واحد ان هو يرجع في البيعة، حتى لو تمت البيعة وهما جالسين، انا اشتريت ودفعت المال واخدت البضاعة وانا جالس لكن لسه في مجلس العقد، من حق ان انا ارجع في مجلس العقد اللي هو خيار المجلس ما لم نتفرق، اذا تفرقنا البيع لزم. طيب بيبقى الحكم الشرعي هنا ايه؟ الحكم الشرعي عشان نبين الفرق بين الحكم والفتوى والتغير، الحكم الشرعي ان طالما لم يتفرقا من حقه كل واحد ما يرجع، اذا تفرقا البيع لزم، وبعض ما مش من حقه يلزمه بانه ايه يرجع. طب التفرق ده ازاي؟
هل هو تفرق ابدان
الاسلام علق التفرق الان بالعادات، فتختلف عادة التفرق من قوم الى قوم، ومن بيوع معينة الى بيوع معينة، فعندئذ ساب مسألة التفرق دي ايه واسعة، بحيث ان فعلق الحكم الشرعي بمسألة معينة هي مسألة عدم التفرق، وترك عدم التفرق لعادات الناس مع عشان ما تبقاش المسألة ايه جامدة. فالفتوى تختلف من مكان لمكان على اعتبار مثلا احنا لو اتنين تنازعوا ده احنا ما تفرقناش، وتاني يقول لا ده تفرقنا،
تكون العادة محكمة،
تكون هنا بقى العادة محكمة.
يعني نستطيع شيخنا ان نقول بارك الله فيكم ان قاعدة تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والعادة ليست قاعدة، ليس لم تجعل في الشريعة من أجل أن يتحاكم الناس إلى أهوائهم أبدا.
نعم.
إنما هي قاعدة تضبط تغير الفتوى بتغير حال صاحبها.
نعم.
قاعدة تضبط تغير الحكم بتغير الزمان الذي صدر فيه أو الحالة التي صدر من أجلها.
نعم.
كما حدث مع الإمام الشافعي رحمه الله، أشهر مثال يعني يطرح في الفضائيات صباح مساء على تغير الفتوى. يقول الله نعم الفتوى تتغير. الإمام الشافعي في العراق سجل الفقه، ثم لما نزل إلى مصر سجل الفقه الجديد على النحو المعروف تاريخيا. إذن شيخنا قاعدة تغير الفتوى بتغير الأزمنة والأمكنة ليست لإخضاع الأحكام إلى أهواء الناس، بل هي للتيسير عليهم ولفتح المجال البحثي لدى الفقهاء من أجل أن يبحثوا في مستجدات الأمور التي قد تعرض للناس، مع العلم أن الحكم الشرعي ثابت لا يتغير، والدليل القائم عليه ثابت لا يتغير.
نعم.
وإنما التي تتغير الفتوى.
نعم.
فما يصلح لزيد قد لا يصلح لعمر، وما يصلح لعمر قد لا يصلح لزيد.
نعم.
إن كان هناك خطأ شيخنا
بارك الله فيك. أحسن، تبارك الله فيك. إذن المسألة متعلقة بأحوال الأشخاص.
نعم.
من حيث إن الحكم الشرعي ده الإسلام جعل الحكم ده له شروط عشان يطبق، وفي موانع ينبغي أن تنتفي لكي يطبق عن الإنسان. فإنسان المسلم البالغ العاقل مطالب بأشياء.
نعم.
طيب إذا فقد الإنسان شيئا من هذا خلاص في هذه الحالة أصبح غير مطالب بها وهكذا. فلذا شروط التكليف، إنسان ربط الحكم ارتبط به بصفة معينة، طب هذه الصفة غير متحققة فيه أو يحدث له ضرر معها، فعندنا أصل كبير لا ضرر ولا ضرار. فعندئذ الأصل أن الحكم ثابت، لكن الفتوى بحسب الشخص قد تتغير كما أشرنا بسبب إيه؟ بسبب تغير الأحوال أو الظروف، وهذا لاعتبار لحال الشخص أو لأن الشرع جعل مناط الحكم تبعا للعرف.
طيب شيخنا، يعني دائما نقول تتغير الفتوى لتغير الزمان أو المكان أو الحالة.
نعم.
التي يعيشها الإنسان. أريد أن أضرب أمثلة لكل نوع من هذه الأنواع.
نعم.
تتغير الفتوى لتغير الزمان.
نعم.
كيف ذلك؟
بارك الله فيك. طبعا يعني من الأمثلة التي ذكرها العلماء في هذا أن مراعاة حال الزمان في الفتوى إذا كان الحكم متعلق بالزمان.
نعم.
وكذلك متعلق بمناطات معينة. مثلا في هذا الباب أشهر ما يضرب فيه مسألة الطلاق ثلاثة. إذا نعم. قال رجل لزوجته أنت طالق ثلاث مرات، هل هذا يقع طلقة واحدة أم يقع ثلاث طلقات؟
نعم. عندنا قولين للعلماء في المسألة،
فيها قولان، المسألة فيها اختلاف بين أهل العلم. لكن الشاهد في هذا الباب أني لما في قصة بداية هذه المسألة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الأصل الإنسان لا يصح له أن يطلق
إلا مرة،
لأن الله قال الطلاق مرتان، أي الطلاق الرجعي مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.
نعم.
الثالثة اللي هي غير رجعية. طيب دلوقتي ده عاوز السعة اللي ربنا ادهاله
يريد أن يضيقها.
يضيقها،
يريد أن يجمع الطلقات المتفرقات في وقت واحد.
نعم. فهذا الإنسان لما فعل هذا فكان يعد زمان النبي واحدة، زمان أبي بكر واحدة. سيدنا عمر رضي الله عنه لما رأى الناس قد تساهلوا في هذا الأمر ورأى أن مفسدة الوقوع الثلاث طلقات في مرة واحدة هذه مفسدة ينبغي أن يعاقب الناس عليها، لأن مسائل الطلاق أيضا منوطة بالسلطان والقاضي يحكم فيها. فالشاهد ومن حق القاضي في بعض الأحكام أنه يفسخ العقد. فلما رأى ذلك واللفظ محتمل فبهذه الحالة مع ديانة الناس، دي بقى مسألة الزمان، مع الزمان ده زمان ديانة، وزمان
الناس يعني الناس متمسكين
بأحكام الدين وما عندهمش التساؤل في مسألة التحلل التحليل اللي هو يجيب واحد لو طلق ثلاثة يجيب تيس مستعار لا ترغب في مصاهرة ولا معاشرة أو مناسبة ويجعله يحلل ما حرم مع الله سبحانه وتعالى، يتجوز جواز صور كده عشان يحلل. فكانش التحيل ده أصله موجود. مع انتشار العلم وفهم أن الأصل الإنسان يحرم عليه أنه يطلق ثلاث طلقات في مجلس واحد، فمن هنا قال عمر رضي الله عنه رأيت أن الناس قد سهلوا في أمر قد جعل لهم فيه سعة فأرى أن أمضيه عليهم بحكم سلطان وحكم أنه هو يعني خليفة راشد مهدي هكذا. والمسائل الطلاق هذه المسائل مرتبطة لا ارتباط بالسلطان وبأمر السلطان، فقال أمضي عليه. طيب فمعاقبة، أنا بتكلم هنا بمسألة تغير الزمان في مسألة إيه؟
للنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق قضوا فيه بقضاء، وسيدنا عمر رضي الله عنه
قضاء
أن يقضي قضاء.
وأتحدث كمان عن ذلك إيه؟ أن سيدنا عمر رضي الله عنه في زمان في مناطات معينة، الزمن في ديانة وفي كذا وفي كذا، والحكم كذا، فعلى أن أمضيه عليهم أي عاقبهم بذلك، فمن طلق ثلاث طلقات حسبت ثلاث طلقات، وهذا قول الجمهور، يعني مسألة فيها أصلا
بين العلماء.
نعم. فالشاهد من هذا الباب فعلت هذه المسألة في الزمان. طب لما جاء الزمان وحدث انتشار الجهل والتساهل في أحكام الديانة، وإن الناس تتساهل في مسألة
تطليق
سلاس ومسألة التحال المحلل وما إلى غير ذلك. فرأى بعض أهل العلم لأنه لا ينبغي معاقبة الناس بمثل هذا في مثل هذا الإيه؟
المناط.
في مثل هذا الزمان أو في هذا المناط، لأن أحوالهم مختلفة عن ذلك، ولأن الحكم يتسع لذلك، لأن الحكم الشرعي اللفظ يسع فيه الاجتهاد، لكن لو الحكم ما يسعش فيه ما ينفعش نغير الحكم، لكن لأن الحكم واسع فيه الاجتهاد ومرتبط بالسلطان له أن يمضي أشياء، يعني في أشياء في الأحكام الشرعية إذا انتشر الفساد ممكن السلطان الإسلام يجعل السلطان فيها تدخل علشان خاطر يعني يبعد الفهم الخاطئ ويرجع الناس للديانة، زي مثلا مسألة شرب الخمر الأصل فيها الحد. طب عندك حديث فإن جاء في الأولى اجلدوه، ثانية ثالثة اجلدوه، في الرابعة فاقتلوه، هذا لم يعمل به أحد من العلماء، لكن قال بعض أهل العلم جعلت هذه الرواية لكي يكون في يد السلطان والقاضي
سلطة التعزير
إذا هذا الحد، لأن التعزير ما يصلش إلى هذا الحد بنص، إذا انتشر الفساد والتجرؤ على ما حرم الله سبحانه وتعالى. وإن كان في الأصل أنه حتى ربع خمسة ستة لا يقتل في مع وجود هذا، لكن الناس هنفرض بيئة وصلت إلى مرحلة التجرؤ ومهما حدث لهم من تعزيرات أو من حدود أو ما شابه شرب، فوضع في يده شيء رابع بمثل هذا. ففي أشياء جعلت في يد القاضي للعقوبة،
وذلك من القواعد الشرعية أيضا أن قول الإمام مرجح للخلاف، يعني حتى إذا كانت هناك مسألة فقهية يوجد بها قولين للعلماء أو قولان للعلماء، بهذا قال بعضهم وبهذا قال بعضهم، فرأى إمام المسلمين أو المفتي رأى أن يرجح أحد القولين على الآخر فاختياره مرجح للخلاف. وهذه قاعدة مباركة يعني غابت أيضا عن كثير ممن يتحدثون في الفقه
أو لا يعني لا يخالف فيها هكذا ويعاد عليه، لأنه هو اختار قول موجود في الشريعة،
اختار قولا له أصل طبعا شرعي
في الشريعة. فشاهد من هنا من هذا الكلام ان في بعض الاحكام متعلق بها الاجتهاد ووضع للسلطان فيها حق البت او التعزير او المعاقبه. فلما حدثت المعاقبه بهذا على القول في هذا في هذا الوقت لا يصح مع حال الناس، فاصبح في النظرة اهل العلم الذين قالوا ان الان الناس لا يعاقبوا بمثل هذا، نجعل الثلاث تسليقات تمضي عليهم ثلاثه على 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 مع كل الاحترام والتوقير للخلاف الفقهي الوارد في هذه المساله، لكن لان احوال الزمان تختلف عن احوال الزمان والفقهاء، ودي مساله ينبغي التنبه اليها كثيرا، ان الفقهاء احيانا يتكلمون في بعض المسائل وبعض المسائل الفرعيه والفروع على اعتبار اصل وجود الديانه مش على اعتبار التحايل على الديانة. ولو هو بيتكلم في بيئة التحايل في مسائل ما كانش هيعرض وضحت المسائل. فالشاهد ايه ان تغير الزمان هنا جعل معاقبة الناس بمثل هذا قد يكون فيه عنة ويأتي بوقوع ضد المصالح وهذا لا تأتي بالشريعة.
بارك الله فيكم. وهذا شيخنا متكرر عندنا في الأحكام الشرعية، أن تتغير الفتوى بتغير الزمن، يفتى في زمن معين لحالة معينة بفتوى معينة، فإذا تغيرت الأزمان يعني كانت الفتوى على غير ذلك، كانت شريطة أن تكون هذه الفتوى لها أصل شرعي، شريطة أن تكون هذه الفتوى لها أصل شرعي وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو اجتهاد الصحابة المرضي عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا.
اللهم
آمين. نعم. طيب شيخنا لو أردنا أن نضرب مثالا آخر يعني لتغير الفتوى بتغير المكان.
نعم.
يعني أشرنا إلى تغير الزمان.
نعم.
طيب كيف يكون تغير المكان؟ يعني تكون الفتوى في مصر غير بلاد الحجاز، غير بلاد الهند، في كل دولة تكون الفتوى على حسبها؟
بارك الله فيك. يعني المسألة طبعا مش في كل الأحوال الأصل إن أحكام زي ما تكلمنا
ثابتة،
لكن في تغير المكان يعني بمعنى يضرب لها مثال في مسألة إنكار المنكر.
نعم.
إنكار المنكر واجب، وخيرية هذه الأمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وتبيين الحلال من الحرام للناس وما إلى غير ذلك. طيب أحيانا الإنسان يتواجد في مكان إذا ربنا سبحانه وتعالى قال فذكر إن نفعت الذكرى، أي حيث تنفع الذكرى. ففي هذه الحالة مكان إذا تكلم في مكان معين فيه نوع من يعني تعصب للمعصية
يأتي بمنكر
وكذلك شدة الوجد والغضب من ذات الشخص مثلا لسبب أو ما شابه أو هو ما عندوش استعداد يسمع أو حالته في الواقع ده في المكان ده الناس في المكان ده لا يستجيبون لأن عندهم عقيدة معينة مثلا أنه ما يسمعش من الشخص دوت لعلة فيه أو ما شابه. الشاهد هو غلب على ظن أنه إذا أمر بالمعروف في معصية هي مرتكبة إذا أمر بالمعروف في هذا المكان ونهى عن المنكر في هذا المكان سيؤدي إلى مفسدة أكبر ممكن يقتلوه. أحيانا مثلا واحد راح الناس في قمة مثلا مجموعة قاعدة تشرب مثلا مخدرات في وهم في قمة
النشوة أو السكر
والعربدة وما إلى غير ذلك وفي مجموعهم أقوى منه ولا لا طاقة لهم بهم في ذلك فهنا محتاجة فقه كيف ينكر عليه
يتنزل
وكيف
في
يبين
مراحل
يتنزل طالما إما يعني
يغير بلسانه
السلطان هو اللي يأتي ليهم مش هيقدر هو لو تكلم هيقدر يسمع منه ولا في حالة غيبوبة عقلية مش هيقدر يسمع منه فعندئذ يقدر المسألة ففي هذه الحالة في هذا المكان لا يحل للإنسان في هذا المكان هو لا ينبغي عليه أن يفعل لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا الموطن سيؤدي إلى مفسدة أكبر في حين أن نفس المسألة في مكان آخر أصل الديانة موجود والناس أصلها الأمور بسيطة لكن ما وصلوش إلى هذه المرحلة فعندئذ يجب عليه أن يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفس المسألة المثال الذي ذكرته ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر فلا يجلس ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وما إلى غير ذلك إذا سمع
وذلك شيخنا بارك الله فيكم يعني يذكرني هذا بكلام شيخ سعد بن القيم في هذا السياق أيضا ويقول أن تغيير المنكر إذا كان بما هو أنكر كان ذلك أكبر المنكر وهذا من الفهم العالي جدا لمسألة تغيير المنكر
صحيح.
وتغيير تغير المكان يعني قد يأتي شخص إلى إنسان يراه يفعل منكرا معينا فيريد أن يأمره بأن يترك هذا المنكر فلا يأمن العاقبة أو يكون الخطر أعظم من هذا المنكر الذي يقع فيه فهذا الأمر يلزم المرء أن يسكت لفترة عن هذه الدرجة من درجات تغيير المنكر لينزل إلى الدرجة التي يليه فإن كان لا يستطيع أن يغير بيده فليغير بلسانه فإن كان لا يستطيع أن يغير بلسانه فليغير بقلبه وذلك أضعف الإيمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم خلاصة المسألة يعني الإخوة المشاهدين بارك الله فيهم أن قضية تغيير المنكر هي مثال واضح جدا جدا لمسألة تغير الفتوى بتغير المكان يعني قد تكون في مكان إذا كنت بين زوجتك وأولادك ومن لك سلطان عليهم أو مدير في عملك أو كذا فأنت صاحب أمر وسلطان حينئذ يكون تغيير المنكر عليك له حكمه وواجب واجب أن تغيره بيدك شرط ألا توقع ضررا فإذا تغير مكانك في مكان آخر لا سلطان لك فيه ولا أمر ولا نهي وأنت من عامة الناس فيه فلا تملك أن تغير المنكر بيدك فتغير
إذا ظن وجود مفسدة
إذا ظن وجود مفسدة بارك الله فيكم يعني ضربنا مثالا شيخنا لتغيير المنكر لتغير الفتوى بتغير الزمان وتغير الفتوى بتغير المكان أرى أيضا أن نضرب مثالا لتغير الفتوى بتغير الحال حال الناس قد يتغير في وقت من الأوقات وبناء عليه تتغير الفتوى إذن لأن يكون ذلك بعد هذا الفاصل القصير إن أذنتم أيها الأحبة الكرام نلتقي بعد هذا الفاصل القصير استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه سلام الله عليكم ورحمته وبركاته الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد أيها الأحبة الكرام مرحبا بكم بعد هذا الفاصل وقد سبق الحديث قبل الفاصل عن تغير الفتوى بتغير الأزمنة والأمكنة وأن الفتوى تتغير باختلاف الأحوال والأشخاص أيضا ومن أمثلة تغير الفتوى بتغير الأحوال ما اشتهر عند الفقهاء ببيع السلاح في زمان الحرب.
نعم.
ليس كذلك شيخنا؟
نعم.
يتحدث الفقهاء عن تغير الفتوى بتغير الأحوال وتغير الأشخاص، كجواز بيع شيء لشخص معين وعدم جواز بيع ذات الشيء لشخص
نعم.
آخر.
نعم.
تتغير الفتوى بتغير الغرض من استخدام هذا الشيء.
نعم بارك الله.
أمثلة هناك كثيرة جدا، لسنا الأمثلة المعاصرة كبيع مثلا بعض الأدوية المحظور تداولها إلا بأمر الأطباء في الصيدليات، تباع لعموم الناس، هذا لا يجوز. تباع لصاحب المرض الذي حدد له هذا النوع من الدواء، هذا بيع جائز.
نعم.
فهذا مثال لتغير الفتوى بتغير الأحوال. أرجو أن نوضح هذا المعنى.
نعم بارك الله فيك. وطبعا ده من يعني أوضح الأمثلة اللي ممكن توضح كثيرا ما تم تأصيله في أول الحلقة.
نعم.
إلى أن الحكم ثابت والفتوى قد تتغير لأن في شيء جعل الفتوى بالنسبة لهذا الشخص تختلف في هذا الحال، كما ضربنا من الأمثلة السابقة. وكذلك في هذا الأصل مثلا أن مسألة بيع الأشياء التي يحل بيعها حلال، وكذلك واحد عاوز عقود الإيجار حلال، ده ما فيش إشكالية. فبعض السلع اللي هي أساس بيعها حلال زي بيع مثلا العنب أو التمر حلال ما في إشكالية، لكن وهو بيبيع لشخص الأصل كل الناس يبيع حلال، في شخص هو يتيقن أنه يريد أن يأخذ هذه الكمية ليصنعها خمرة ليبيعها للناس. وطبعا من المقاصد العامة في الشريعة إن الإنسان
لا يفتش عن النوايا،
والمقصد العام الإنسان يحافظ على مسألة الضروريات في المجتمع، وهي منها الحفظ على العقول، وأي شيء يضر العقول يدفع. إحنا بنقولش هو يعني عشان برضو ما حصلش لبس زي ما أنت أشرت،
أريد أوضح هذه.
هو غير مطالب بالبحث، مش مطالب إن أنا أسأل. أحسن.
يعني لو واحد عنده محل مثلا يبيع سكاكين، غير مطالب إنه يسأله أنت هتستخدم السكين في إيه؟
في إيه؟
ولكن نحن نتكلم عما إذا غلب على ظني أو كان عنده معلومة يقينية أن هذا الرجل يشتري هذه السكين من أجل أن يقتل بها أحدا
مثلا. أحسنت.
عنده يقين أو علم سابق بهذه الجزئية، فحينئذ نقول له وجد مانع يمنعك من أن تبيع له هذه السلعة.
نعم.
كذلك؟
نعم بارك فيك. بأن حكم البيع السلعة أساسه حلال، لكن لوجود هذا القيد فجعل أنه يمتنع أنه يأخذه. فإذا هو لا يفتش عن الناس، لكن ظهر أنه هو يريد أن يستخدم هذا في الحرام. فعندئذ عندنا الأصل في قول الله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا إعطاء في هذه الحالة هيكون من باب التعاون على الإثم والعدوان. واحد عنده محل بيأجره ما في إشكالية، شقة بيأجرها ما في إشكالية، لكنه علم أن الذي المستأجر يريد أن يستأجر المحل أو الشقة لاستخدامها في أغراض محرمة، في أشياء محرمة، سواء بقى أنه هو يخزن فيها ممنوعات، يخزن فيها أشياء، يفعل فيها أشياء محرمة، يتاجر بالأعراض، يفعل كذا، هنا يحرم عليه أن يؤجر لهذا الشخص.
وهنا تحضرنا قاعدة فقهية أخرى، وهذه من بركة
نعم.
القواعد
نعم.
أن الوسائل تأخذ حكم المقاصد.
نعم.
يعني إذا علمت أن المقصد من وراء إرادة هذا المشتري لهذه السلعة التي هي في الأصل يجوز تداولها ويجوز بيعها ويجوز شرائها، فحينئذ يمتنع علي أو يحرم علي أن أبيع السلعة من أجل أن يصل نعم. بها إلى مقصود الممنوع شرعا.
نعم بارك في نعم. إذن الأمور بمقاصدها
نعم.
فيعطى في مثل هذا الوضع
نعم.
كما تفضلت برضو في مسائل كأمثلة معاصرة في بيع الأشياء مثلا برضو في الأجزخانات أو مشابه في أو الصيدليات بعض الأدوية
المجدولة مثلا
هذه الأدوية ابتداء يصح أن تصرف لمن أمر الطبيب له هكذا، وإحنا لنا تفصيل كبير في ده في مسألة وما يصح وما لا يصح في مسألة التذوب المسكر وهل يصح ولا لا يصح. نحن نتكلم على الجزء الذي يصح تذوبه من الأشياء التي قد تفضي إلى نوع من النشوة أو مشابه. ففي هذه الحالة الأصل في هذا الباب في هذا الباب إنه هو لا يحل له أن يبيع، لأن التداوي بالمسكر في الأصل محرم هكذا، وإن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليه
نعم.
لكن هذا الشيء الآن الأطباء فرضوا لي حالات معينة تصح فيها مع بضوابط معينة، طبعا في الشريعة لها ضوابط معينة، فأصبح الآن صرفه بمقصود الطبيب
هنا جاء الشرع،
جاء الشرع ما فيش منه إشكالية، لأن في الغالب كمان بتكون المادة تحولت وكثيرها يقتل لا يسكر، ده هنأتي فيه تفاصيل إن شاء الله. ففي هذه الحالة جائز، فيأتي واحد يأخذها لا بغرض التداوي، ولكن يأخذ كمية منها صغيرة بغرض
السكر أو
هو يفعل مخدر أو ما شابه. هنا لا يحل له أن يبيعها لمن ليس معه أمر من الطبيب مثل هذا الرشد.
يعني هذا المقصود منه أننا نريد أن نضرب أمثلة لتغير الفتوى.
نعم.
بتغير حال الشخص.
نعم.
هذا الشخص تغير حاله، كان مريضا فأذن له أن يشتري هذا الدواء ويتناوله.
نعم.
يأتي يسأل ما حكم أن أتناول هذا الدواء الذي توجد به مادة مخدرة؟ أقول له يجوز، طبيب أمرك أن تأخذ هذا الدواء وتناوله. لما صح أمره وشفي بإذن الله تعالى لا يجوز له أن يتناول نفس الدواء الذي سبق أن أذن له أن يتناوله.
نعم، ولا يبيعه الشخص لغيره. وطبعا هذا بضوابط، عشان برضو مسألة أنه يأخذه حتى وهو مريض بضوابط
كل شيء
سيأتي لها يعني إن شاء الله ما يصير من التفصيل.
يعني إذن شيخنا، تتغير الفتوى بتغير الزمان، وتتغير الفتوى بتغير المكان.
نعم.
وتتغير الفتوى أيضا بتغير الأحوال.
نعم.
طيب هناك شيخنا أمور أخرى تتغير الفتوى بتغيرها؟
نعم بارك الله فيك، كذلك تتغير الفتوى بتغير الأعراف والعادات، بتغير أعراف الناس وعادات الناس. فمثلا
شيخنا، أليس في هذا معنى أن العرف أو العادة يكون أقوى من الحكم الشرعي؟ يعني حينما تأتي العادة أو العرف فيكون سبب في تغير فتوى.
لا
قال الله انكم تظهرون العاده والعرف على الحكم الشرعي.
نعم بارك الله فيك، هذا كلام مهم جدا. هي مساله العاده محكمه، دي لها ضابطها، مش كل العادات هي لها اثر في الحكم الشرعي. احنا كان الاصل ان الحكم الشرعي ثابت مستقر هكذا، لكن احيانا الحكم الشرعي معلق باحوال علق مناط الحكم بعادات الناس. يعني على سبيل المثال برضو عشان يبقى سبب واضحة وببساطة، أعراف الناس تنقسم إلى قسمين. في عرف للناس الشريعة حددت وضعه، هل هو حلال أو حرام.
مثال يا شيخنا،
ماشي الحال. فمثلا في عرف مثلا للناس ان هو الانسان، المرأة الاصل فيها مثلا ان هي تميل الى التستر الى كذا، ده واضح اصبح في اعراف الناس. جه الحكم وكان موجود، اصبح في اعراف الناس الانسان لما يتعبد الله محتاج يتطهر، ده بقى عرف. بس الشرع، اما ان العرف ده جه منين؟ اما ان الشرع ابتدأه او كان موجود والشرع جه حدد حكمه، زي مسألة الطواف بالبيت عريان. كان موجود طواف بالبيت عريان، جه الشرع وقال ده حرام،
منع
هذا العرف، فأصبح هذا العرف محدد في الشرع اللي تعرف عليه الناس. إما أنه حلال وإما أنه حرام في هذا الباب. ماشي الحال. فالعرف اللي تعرف عليه الناس هذا سواء كان بالحل أو بالحرمة، البنام الشرع أقره، ما يحصل ده مش هيتغير. يعني ما ينفعش نقول مثلا مع تغير أحوال الناس إن إحنا نغير حكم في الأحكام اللي ذكرناها قبل ذلك. والله أسد دلوقتي مثلا مسألة الـ الأحوال اختلفت والزمان تغير، مسألة مثلا المعاملات المالية تعقدت، فما فيش من إن إحنا نتسال في الربا.
نستطيع أن نضيف أيضا شيخنا أن الشرع قد يأتي مهذبا لعرف معين، يعني لا يمنعه ولا يؤسسه، بل يأتي مهذب له.
نعم.
أوضح مثال الزواج مثلا.
نعم.
يعني أتت الشريعة والعرب تتزوج.
نعم.
ولكن تتزوج عدد غير محدود.
نعم.
بطريقة غير محدودة.
نعم.
أو بعرف معين وعادات معينة تعودها الناس.
نعم.
أتى الشرع ليقر مبدأ الزواج.
نعم.
الزواج معمول به، ولكن نعم. يجوز لك أن تتزوج واحدة أو اثنان أو ثلاث أو أربع، لا تزيد على ذلك.
نعم.
يعني لا تجمع لا يجمع الرجل بين أكثر من أربعة.
نعم.
وحدد له أحكام وضوابط. فهذا أيضا مثال لحكم يأتي الشرع يهذب فيه ما تعوده الناس.
نعم بارك الله.
أتى الشرع مثلا ليمدح عادة من عادات قريش كعادة الكرم.
نعم.
والسخاء والشهامة. فهذه عادة من عادات العرب وأتى
نعم.
الشرع
ونصرة المظلوم.
ونصرة المظلوم وكذا.
نعم. فالشاهد إيه إن في الـ في الـ في الـ في العرف الآن أعرف الناس في منها عادات كانت موجودة وجي الشرع أعطى فيها حكم زي كلمت المسألة عدد الزوجات مثلا. نعم. أو أعراف هم أخذوها من الشرع وأصبحت عرف عرف بعد ذلك سائد الشرع له حكم فيها. ففي عرف الشرع له حكم فيها إما بالحل وإما بالحرمة. دي مهما تغيرت عادات الناس الحكم ثابت لأن حكم الشرع واضح في هذا الباب. فهذا العادة محكمة لهاش علاقة بجزئية دي لأن الحكم دي كان عرف سائد الشرع إما جه أقره بحكم ملزم أو جه نفاه بشيء ملزم. طيب عندنا بعد ذلك أعراف
مسكوت
ما فيهاش حكم من الشرع بات لكن بل بالعكس الشرع علق المناطات فيها على الأحكام دلوقتي على على الأعراف زي ما تكلمنا في مسألة الأصل في مثلا في مثلا النفقة الأصل الرجل له نفقة على زوجته. طيب كيفية النفقة دي ازاي هتختلف من عرف ناس لعرف ناس. في عرف ناس من ضمن النفقة وجود خادمة هذا من ضمن النفقات. أيوة. في عرف ناس وفي وجود وما فيش وجود خادمة مثلا من ضمن المصاريف فعند إذن تركها لأعراف الايه الناس. فهنا تصبح لو تنازع هنا نقول العادة محكمة لأن الشرع بين أصل وجوب النفقة لكن ترك الكيفية لأعراف الناس.
الله.
هنا بقى بقت العادة محكمة. فأصبح الحكم له وضعه والعادة المحكمة دي لها وضعها. يبقى مش هنقول أبدا ولا معنى العادة محكمة إن العادة بتأثر على الحكم وإن الأحكام الشريعة الأصلية ممكن تتغير بسبب تغير أعراف الناس. لا. إذا كان الحكم واضح في الشريعة بات حلال حرام ده ما بتغيرش معاه الوقت من وقت لآخر أو من مكان لمكان. هذا ثابت في هذا لكن ممكن يبقى فيه مرونة إذا كان متعلق في كيفيته أو لو فيه ضرر تقدر الضرورة بقدرها
والضرر يزال
والضرر يزال.
نعم.
ده بمثل هذا. طيب بالنسبة للأشياء اللي الشرع علق منطتها بأعراف هكذا. طب بالنسبة للفتوى اللي احنا نتكلم فيها بقى كل ده مقدمة عشان حتة الفتوى في مسألة أعراف الناس كمفتي بقى ممكن أفتي واحد بحال واحد تاني عادته مختلفة بحال آخر مثلا واحد قال مثلا في هذا الصدد والله مثلا في اليمين والله لا أركب دابة أنا ما عدتش أركب دابة تاني حلف بالله ألا يركب دابة. طب الدابة دي تطلق على كل المركوبات الآن
كل ما يدب الأرض
كل ما يدب على الأرض. فهذا دابة دي لو احنا خدنا بقى اللفظ ده عام يبقى هيركب سيارة ولا قطار ولا طيارة ولا كذا ولا كذا. طب إذا كان عرف بلده إن الدابة دي الحمار
مثلا
يبقى هذا ما يحنس في اليمين إذا ركب جمل أو كذا أو طيارة سيارة أو ما شابه. طيب عرف بلده إن الدابة دي الأساس السيارة خلاص مش هيحنس باقي الايه الاشياء. يحنس كلمة يحنث يعني انه هو يخالف ما حلف عليه فيبقى عليه كفارة ايه يمين. كما يعني سيتبين ان شاء الله.
بارك الله فيكم شيخنا. يعني اتعلم من هذه القاعدة المباركة ان الشريعة او ان الفتوى باعتبار الفتوى هي احد اصول الشرعية التي يعني تتعلق بعموم المسلمين. هذه الفتوى تتغير تغير الازمنة بتغير الأمكنة بتغير الأحوال بتغير العادات.
نعم.
كثير شيخنا من الناس حينما يستمع إلى هذه الكلمات تقع في أذنه وكأن الشريعة أصبحت شيء فضفاض جدا.
نعم.
فتقع منه هذه الفتوى موقع اللعب بالأحكام الشرعية.
نعم.
يتخذ هذه القاعدة المباركة الجليلة التي هي من أعظم قواعد الشريعة الحنيفة.
نعم.
الحنيفية يعني يتخذ هذه القاعدة ذريعة لأن يغير الأحكام بحسب هواه.
نعم.
مرة يقول هذا حلال يأتي في مجلس آخر يقول هذا حرام.
نعم.
يأتي في مجلس آخر يقول هذا مكروه يتبع هواه.
نعم.
فكيف أستطيع أن أضبط المسألة بين استخدام القاعدة في الأحكام الشرعية طريقة علمية صحيحة، وبين من يستخدم هذه القاعدة في يعني اتباع هواه والإتيان بأحكام ما أنزل الله تعالى بها من سلطان؟
نعم، بارك الله فيك. طبعا مسألة اتباع الهوى دي مسألة خطيرة جدا، وينبغي التركيز عليها، لأن بعض الناس قد يتلاعب ببعض القواعد يعني ليقرر من الأحكام ما شاء وفقا لهواه، وهذا أولا حرام، لأنه يضل عن سبيل الله عز وجل. والعلماء يعني سموا الفقهاء أنهم موقعين عن الله سبحانه وتعالى. والإمام ابن القيم كما تعلم لما ألف كتابا يتحدث عن أصول الشريعة المخاطب بها ابتداء الفقهاء، قال إعلام الموقعين عن رب العالمين، لأن كلمة هذا حلال وهذا حرام ليست بالأمر الهين، والإنسان سيسأل عن ذلك أمام الله. الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى لما سأل واحد يعني قطع له مسافة طويلة ليسأله عن مسألة، فقال له لا أعلم، فقال له أتيتك من كذا وكذا وتقول لا أعلم، فقال اذهب وقل لمن وراءك أن مالك لا يعلم. هكذا. ولذلك قال بعضهم مجنون من يفتي في كل من يسأل فيه، محتاجش يراجع وكده وما إلى غير ذلك. كان في مسائل تعرض على عمر يجمع لها أهل بدر، ممكن تلاقي الآن طويلب صغير ابتدي يعني يتساهل فيها طويل العلم أو ما شابه، هذا خطر شديد. فالتلاعب بالقواعد هذا الإنسان ينبغي عليه أن يحذر من ذلك، لأن هذا خطر. طيب القاعدة هذه عشان تنضبط، احنا تكلمنا أن أصل قاعدة تغير الفتوى ليس تغير الحكم. يبقى الحكم دلوقتي نفهمه له ضوابط وله شروط. الأصل عدم تغير الحكم، ما باختلاف الأزمان والمكان، الأصل عدم تغيره، الحكم ثابت. طيب إيه اللي خلى الحكم ده أصله إيه في الشريعة؟ أصله الحل أو الحرمة أو الإباحة أو ما شابه،
أحد الأحكام التكليفية
الخمسة. خلاص عرفنا هذا الحكم أصله إيه في الشريعة. طيب بعد ما تعرفنا على أصل الحكم في الشريعة، الآن أنت تأتي وتقول لي مثلا سألتك في مسألة فقلت لي لا بس هنا الحكم الفتوى هتكون كذا، اعرف بقى لماذا اللي هو مناط الفتوى،
قرينه بقى، ما هي القرينه التي اخرجت
إيه
الحكم،
ايه اللي خلى اخرج ده الفتوى للشخص ده؟ ايه انت هتقول لي اصل انت اصل في شرط مش متحقق فيه او في مانع يمنعه من انه ايه يفعل. الشريعه عملت ده حتى في العبادات، زي ما ضربنا مثال صلاه قائمه في استطاع فجالسه. الاصل الصلاه اللي يصلي الفريضه وهو جالس صلاته تبقى باطلة إلا إذا كان لا يستطيع القيام أو يشق عليه القيام، فأصبح تغير لأنه عنده انتفاء أو شيء يجعله لا يستطيع أن يقوم. فالشاهد هذا يضبط المسألة. الشيء الثاني أن مسألة تعلق الأحكام بقى بالهوى، اللي هي مسألة اللي مش معنى هذا أن احنا نقول الإنسان يسير وفق أهوائي أو وفق زي ما العادة تقول احنا نمشي. لا، الشريعة مش كده، الشريعة هي الحاكمة. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالأصل حكم الله سبحانه وتعالى ينفذ، عادات الناس لا تغير حكم الله، إنما لو في الحكم مناطه أو متعلق بالعادة هنا بيتغير مع عادات الإيه؟ مع عادات الناس. ودي مسألة مهمة شيخ عبد الوهاب، ينبغي على إنسان هو يعني يراعيها.
يعني إن يسر الله عز وجل لنا في الوقت مع حلقاتنا القادمة سنعرض إلى كثير من المسائل.
نعم.
لسيما ونحن نتحدث عن الأحوال الشخصية وبيوت المسلمين وما فيها من أحكام تتعلق بالخطبة والنكاح والعقد والبناء وكذا وكذا، سنتحدث كثير من الأحكام التي ستظهر فيها كيف أن الشريعة مهيمنة من ناحية دلالة الحكم.
نعم.
ومتغيرة ومرنة من ناحية الفتوى.
نعم.
وتغير الأزمنة والأمكنة وصلاحية هذه الشريعة الكريمة المباركة.
نعم.
لكل زمان ومكان.
نعم.
شيخنا الكريم، نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لأن نوضح لعموم المسلمين يعني هذه المسائل الهامة التي للأسف الشديد غابت عن أسماع كثير من المسلمين إلا من رحم الله. يعني انتهى الوقت شيخنا، ولكن أود أن أسأل سؤالا خطر ببالي وأود إجابة مختصرة جدا عنه. شيخنا، هذه القواعد هي للمفتي أم للمستفتي؟ يعني هذه القواعد للمفتي، يعني نحن نتحدث بها للمفتي أم للمستفتي؟
طيب الأصل فيها أن يعلمها المفتي لكي يفتي، هكذا. والمستفتي علمه بها أو تثقف المستفتي بها علشان يستطيع من خلالها أن يحدد الفتوى جت في مناطقها الصحيح أو أن سؤاله أتى في محل أو في صاحب هوى أو مشابه، فإن المسألة خطيرة. أنا بس عايز أؤكد على جزئية سريعة جدا، إن الأحكام لا تتعلق بالأهواء، والنبي ويستطيع كل إنسان أن يعرف الحلال من الحرام، لأن الرسول قال الحلال بين والحرام بين. طب في مشبهات قد تلتبس على الإنسان، يعمل الإنسان قصادها؟ الحالة الأولى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ففي صعوبة في إلى أن يصل لأهل الذكر، الإثم محاكى في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس.
نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد.
الله يبارك فيك.
أيها الأحبة الكرام، مشاهدي الأفاضل، إلى أن نلتقي إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة ليبدأ حديثنا معكم عن القضايا المعاصرة التي تتعلق بالأحوال الشخصية، وهي بيوت المسلمين، ما يعتريها من أحكام. إن شاء الله تعالى نبدأ بالحديث عن الخطبة التي هي من مقدمات الزواج، وما يتعلق بها من أحكام فقهية معاصرة. نسأل الله تعالى أن يكتب لنا ولكم التوفيق والسداد، ويسعدنا أيها الأحبة الكرام أن نتلقى استفساراتكم المباركة عبر الهواتف المبينة على الشاشة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.